فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، في هذه الأيام يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ضيفا كريما وموسما من مواسم الرحمات والنفحات جليلا عظيما. شهر الصيام، شهر العبادة والقيام، تلاوة وتسبيح، تهجد وتراويح، حنت إليه قلوب المؤمنين وسأل الله بلوغه إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وسار على نهجه الأخيار الصفوة الأبرار من السلف الصالح على مر الأعصار، فكانوا يسألون الله بلوغ رمضان. قال المعلى بن الفضل رحمه الله: كان السلف الصالح يسألون الله أن يبلغهم رمضان. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا مقبولا. حنت قلوبهم إلى رمضان، حنت قلوبهم إلى عفو وصفح وغفران، حنت قلوبهم إلى حلم وبر وإحسان من رب حليم رحيم منان. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. فتحت أبواب الرحمات، فتحت أبواب النفحات والمغفرات، فكم من بعيد قربه الله، وكم من تائب مسيء عفى عنه الله. فتحت أبواب الرحمات والنفحات، فتحت للصائمين، فتحت للراكعين الساجدين، فتحت للمتبتلين الخاشعين القائمين. فطوبى لتلك الأحشاء التي بنيت لوجه الله، وطوبى لتلك الأمعاء التي أقصرت لوجه الله، وطوبى لتلك الأقدام التي سبت في جوف الليل بين يدي الله، وطوبى لتلك الجباه التي تعثرت بالسجود لله، وطوبى لتلك العيون التي شحت بالبكاء من خشية الله. أقبل رمضان والله أعلم بما غيبه من حلم ورحمة وغفران، أقبل رمضان والله أعلم تلبي جنباته من رحمات ونفحات ومغفرات ورضوان. وما يدريك فلعل في جنبات هذا الشهر رحمة تنتظرك أو مغفرة تنتظرك، تخرج منها من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا لها من ساعات، يا لها من نفحات ورحمات. يوم آذنت الشمس بغروب فغيبت معها الخطايا والذنوب، يوم آذنت الشمس بالغروب فرجعت الأكف وفرجت الهموم والغموم والكروب. يا له من شهر كريم وموسم من مواسم الرحمات جليل عظيم. فطوبى لمن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا ممن بلغ رمضان، وإن لم نبلغه أن يكتب لنا السفح والعفو والغفران، وأن يشملنا برحمته إنه الحليم الرحمن. أيها الأحبة في الله، وقفات قبل أن توضع الخطى على أعتاب رمضان، وقفات مع الصائمين، وقفات مع القائمين، وقفات لمن يرجو رحمة الله رب العالمين. أما الوقفة الأولى فخصلة بين العبد وربه، يحب الله أهلها ويجزل الثواب لمن تخلق بها، ويبارك الأوقات والأعمار لمن كان متصفا بها، ألا وهي شكر النعمة والمنة. إذا بلغت رمضان فاعلم أن قلوبا حنت وتمنت أن تكون من أهله، حيل بينهم وبين ما يشتهون، فهم في القبور غرباء سفر لا ينتظرون. كم من أناس تمنوا رمضان، حيل بينهم وبين الأمان، كانوا صائمين، كانوا قائمين راكعين ساجدين، يمر عليهم رمضان وما هم بصائمين، وتمر عليهم الساعات والليالي وما هم بقائمين، بالذنوب والحسنات مرتهنين. فاحمد الله جل وعلا إذا بلغك رمضان، واشكره فإنه يتأذن بالعفو والغفران لمن شكر النعمة وكان من أهل الإحسان. شكر النعمة من أعظم الأسباب التي يبارك الله فيها في النعم، ومن شكر الله تأذن له بالمزيد. الوصية الثانية أن تشكر نعمة الله عليك بالعافية. فكم من أقوام على الأشرة البيضاء يتأوهون ويتألمون. والله أسبغ عليك بنعمة عافية وأكرمك بها، فاحمد الله جل وعلا واشكره عليها. أما الوصية الثالثة فإذا سلمك الله رمضان كاملا فسلمه إلى الحفظة الكرام سالما. إذا سلمك الله رمضان كاملا فسلمه للحفظة سالما، سالما من الآثام وجلات الكلام، سلمه إليهم سالما من عورات المسلمين والوقيعة في أعراض المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إياك وأعراض المؤمنين، إياك وغيبة المسلمين، فقد كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من الغيبة في رمضان أشد الخوف. قال بعض السلف رحمهم الله: كان السلف يجلسون في المساجد يخافون من الغيبة في رمضان، فإياك أن تقع في غيبة مسلم تذهب حسنات الصيام والقيام. فكم من صائم قائم ليس له من صيامه إلا التعب والنصب، ذهب أجره وعظم وزره حينما عصى ربه عصى ربه ووقع في عرض أخيه المسلم. الوصية الرابعة: أن تحفظ لسانك من السباب ومن السخاء وألا ترفث وألا تجهل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط ولا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو خاصمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. لتكن مسلما لله منقادا مستسلما، قد سلم المسلمون من لسانك وزلات جوارحك وأركانك. الوصية الخامسة وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بها الأخيار وأوصى بها الله جل وعلا من قبل ذلك: تغفر الزلات وترفع بها الدرجات ويتأذن الله بها بالرحمات، ألا وهي الرحمة بالمسلمين. ها هو شهر الرحمة قد أقبل فتراحموا، هذا شهر الصيام أقبل فتسالموا. إياك وأن يفوتك الخير، أكثر من الصدقات وستر عورات المسلمين. فطوبى لمن كفت دموع الأيتام والأرامل والبائسين، وطوبى لمن أدخل السرور على الفقراء والمحتاجين. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كل الخيرات سباقا ولرحمات ربك تواقا ومشتاقا. فطر الصائمين وارحم البائسين وكفف دموع المنكوبين، لعل الله أن يرحمك برحمته وهو أرحم الراحمين. فيا لها من ساعة دنت فيها الشمس من غروب، تفطر العبد صائما ورحم منكوبا، فرفعت الأكف إلى ربها تسأله أن يثيبه عنها، فما رضي الله لصاحبها ثوابا إلا الجنة. إن الله لا يضيع أجر الشربة ولا يضيع أجر الطعمة والثمرة. فاحتسبوا رحمكم الله الأجور عند الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمرة تحجب صاحبها عن النار. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. ودخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأطعمتها 3 تمرات، وكانت معها بنتها، فأعطت كل بنت ثمرة ثم هيأت ثمرتها لتأكلها فاستطعمتها إحدى البنتين التمرة فأعطتها تلك التمرة فعجبت أم المؤمنين من صنيعها عجبت من إحسانها وكرمها فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أخبرته بما كان من شأنها فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبين منها إن الله حرمها على النار بثمرتها. يا لها من حسنة عظيمة حينما تطعمها ذلك الجوف الصائم لله جل وعلا. يا لها من نعمة عظيمة إذا سبقت إلى تلك الأحشاء والأمعاء منك شربة أو تمرة. يا لها من حسنة عظيمة يفطر فيها الصائم على طعمة منك أو شربة منك. فاحتسب الأجر عند الله فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. تنافسوا وتسابقوا ولرحمة الله جل وعلا اطلبوا. أما الوصية السادسة فإن الله شرف نهار رمضان بالصيام وشرف ليالي رمضان بالقيام فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وخلق عباد الله المتقين. عليكم بقيام الليل فإن الله يعظم به الحسنات ويرفع به الدرجات ويستوجب به الرحمات. فقد أخبر الله جل وعلا عن نجاة أهله في كتابه فأثنى عن الراكعين الساجدين الذين كانوا من الليل قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الله عز وجل عنهم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فقال سبحانه وتعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. سبحان من علم ذلك وحده جل جلاله. جعلها للقائمين جعلها للراكعين الساجدين. وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام فادخلوا جنة ربكم بسلام. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. تنافسوا في القيام اخرجوا إلى بيوت الله جل وعلا بقلوب ليس فيها إلا الله. فلا تخرج من بيتك إلى بيت من بيوت الله إلا وأنت ترجو رحمة الله جل وعلا. إذا أردت قيام رمضان فأخلص فيه لوجه الله جل جلاله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن احتسب قيامه عند الله غفر الله ذنبه وعظم أجره. فلا تخرج من بيتك إلا وأنت ترجو رحمة ربك. وإذا دخلت المساجد دخلتها وليس في قلبك إلا الله دخلتها وأنت ترجو رحمة الله جل وعلا. قال بعض العلماء من علامة المخلص أنه يتمنى أن عمله بينه وبين الله لا تراه فيه عين. تتمنى أن هذه الركعات والسجدات بينك وبين الله لم ترمقها عين. أخلصوا لله في القيام وأخلصوا لله جل وعلا في عبادته فإن الله يحب المخلصين. قال بعض السلف كم من عمل يسير عظمته النية. وقال سفيان الثوري رحمه الله أعظم شيء النية ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. فأخلصوا رحمكم الله في القيام، وليكن ذلك القيام من وجه الله لا لأحد سواه. إياكم الرياء وطلب المدح والثناء، تحتسب الأجر من الله وحده فاطر الأرض والسماء. ومن إخلاص القيام إخلاص الاعتكاف لله جل وعلا، فمن نوى الاعتكاف في شهر رمضان فلتكن نيته لله خالصة، يتمنى أن أحدا لا يعلم باعتكافه، ويخرج إلى بيت الله جل وعلا يريد رحمة الله لا يريد أي شيء سواه. الوصية السادسة، الوصية السادسة التي ينبغي لمن وفقه الله جل وعلا لصيام رمضان أن يستشعرها، أن يتذكر بهذا الصيام، صيام يوم يطول فيه القيام، أن يتذكر به الوقوف بين يدي الله ذي الجلال والإكرام، أن يتذكر ساعة ينفخ فيها في السور ويؤذن فيها بالبعث والنشور، ويزول عندها البلاء والغرور، ويرجو العبد إلى الله جل وعلا، أن يتذكر طول القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم يخرج من قبره، يوم يخرج من لحده إلى الله حاضيا دليلا عاريا، لكي يقف ذلك الموقف العظيم بين يدي الله الجليل الكريم. فاتخذ من ساعات الظهيرة ما يعينك على تذكر تلك الساعة الشديدة العسيرة، أن يتذكر الإنسان طول المقام بين يدي الله وطول الظمأ والعطش في لقاء الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا في شعبان وأن تبلغنا رمضان. اللهم إن كتبت لنا بلوغه فاكتب لنا فيه رفعة الدرجات وغفران الخطيئات. اللهم اجعلنا فيه أعظم الناس رحمة في كل خير تقسمه وفي كل بر تنشره، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم شيخنا الجليل. نتعب لأجل هذا اختصر، نسأل الله أن يكتب له الأجر في ذلك. هناك أسئلة كثيرة، الأسئلة الفقهية سنحيلها إن شاء الله إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان في اللقاء المفتوح معه في السابع من رمضان إن شاء الله. هنا سائل يقول: إني أحبكم في الله، ومع إقبال هذا الشهر المبارك كيف أعالج قسوة قلبي؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل واقعي في الله عن علاج قسوة القلب إذا أقبل عليك رمضان. سل الله جل وعلا أن يصرف عن قلبك قسوته، وأن يرزقه خشوعه ولينه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا رقة للقلوب إلا بالله وحده، فهو مقلب القلوب، فهو الذي يهبها الخشوع له والاستقامة والخضوع. فأكثر من الدعاء أن يلين الله قلبك. السبب الثاني الذي يعين على لين القلب أن تكثر من ذكر الآخرة، فإن الله كثر بذكر الآخرة قلوب المؤمنين ورقق بها قلوب الخاشعين. فأكثر من ذكر القبور،
وذكر البعث والنشور والعرض على الله العظيم الكبير. أما السبب الثالث فأكثر من زيارة المقابر، وانظر إلى من حل في تلك الحفائر من الأحبة والأقربين وغيرهم من الناس، وليكن لك في ذلك عبرة تعينك على التفكر والتدبر، على الله أن يذهب بها قسوة قلبك ويرزقك بها لين فؤادك، وهو على كل شيء قدير. الوصية الرابعة، أبني اليقين إليه وامسح برأسه، وأكثر من تفريج الكربات والإحسان إلى المؤمنين والمؤمنات، فإن الله يرحم من عباده الرحماء ويلطف بعباده الكرماء، فمن أحسن إلى البائسين وتفقد الضعفاء والمحتاجين فإن الله يرحمه. فهذه من الأمور التي تعين على لين القلوب، ومن الأمور التي تعين على لين القلب أن تكثر من قراءة سيرة السلف الصالح والتدبر في تلك السيرة والنظر في أخبار الصالحين وعباد الله المهتدين من الأولين والغابرين، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تلين القلوب لله رب العالمين. ونسأل الله العظيم أن يلين قلوبنا له. وأحبك الله الذي أحببتني فيه، والله تعالى أعلم.
في حديث باب الريان، هل هو خاص لمن يصوم النوافل أم لمن يصوم رمضان؟
هذه المسألة أصح الأقوال فيها وأوجهها أن باب الريان لمن أكثر الصيام فصام الفريضة وزاد من صيام النافلة، لأنه لو كان المقصود به صيام الفرض لنودي منه جميع أهل الإسلام، ولكن الصحيح أن المراد به من أكثر من صيام النافلة، وهكذا بالنسبة لبقية الأبواب التي ذكر في الحديث فضلها، والله تعالى أعلم.
يقول: هو شاب من الشباب الملتزمين، لكنني وقعت فجأة في العادة السرية، فما العلاج؟
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليك وعلى المسلمين بالتوبة منها والإقلاع عنها. العادة السرية بئس والله العادة، وبئس والله الصنيعة، وهي محرمة كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال بعض السلف رحمهم الله وصفهم بالاعتداء إذ فرغوا الشهوة في غير ما ذكر الله، فمن استعان بقضاء شهوته في غير ما ذكر الله من الزوجة وملك اليمين فقد اعتدى حدود الله جل وعلا. وكما دل الكتاب على تحريمها دل كذلك النظر الصحيح على حرمتها، فإنها تشتمل على الأسقام وتتضمن كثيرا من المتاعب والآلام كما قال ذلك الأطباء، فإنهم ذكروا أنها تتسبب في أمراض يبتلى بها صاحبها، ولذلك لو لم تحرم من الشرع لحرمت من جهة الضرر المترتب عليها. فأصح الأقوال وهو قول الجمهور أنها حرام، ولذلك لما سئل الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة عنها وقيل له: أيجلد عميرة؟ وكانت العرب تكني عنها بجلد عميرة، كما في قول القائل: إذا حللت بواد لا أنيس به فجد عميرة لا عيب ولا حرج. فقال رحمه فاستدل رحمه الله على تحريمها بآية المعارج التي ذكرناها. فالعادة السرية محرمة، ومما ذكره بعض ما ابتلي بها أن أفضل علاج لها عدم الخلوة، أن يحرص الإنسان ألا يخلو بنفسه وأن يأتي إلى بيته لنومه ولا يهيئ لنفسه أوقات فراغ يدعوه الشيطان للتلبس بها. هذا مع الدعاء
وسؤال الله جل وعلا أن يصرف قلبك عنها، فإن الزلة اليسيرة من الشهوة قد تفضي للوقوع فيما هو أعظم منها، والله تعالى أعلم.
ما هو توجيهكم للشباب الذين يسهرون ليالي رمضان وينامون النهار ويفرطون في هذا الموسم العظيم؟
أما سهر ليالي رمضان فإن كان في طاعة وعبادة فينبغي للمسلم الموفق أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل لنفسه حظا من الراحة والاستجمام، ولآخرته حظا من العبادة والقيام، فيقوم ليلة ولكن لا يجهد نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أقوم وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني فلا ينبغي للإنسان أن يسهر ليله كله، وإنما يجعل ينسي حظا من الراحة، ثم إذا أصبح يجعل كذلك لنهاره حظا من العبادة. أما إذا قضى أكثر النهار في النوم فإن بعض العلماء شدد في هذا الأمر، ولذلك اختلفوا إذا نام الإنسان أكثر النهار وهو صائم هل يكون له فضل الصيام؟ قال بعض العلماء: فيه تهرب عن الفضل، لأن مقصود الشرع أن تقوي الأمعاء، أن تقصر الأمعاء والأحشاء، فيجد الإنسان ضررها فيصبر على طاعة الله جل وعلا فيما يجد منها، فإذا نام فوت مقصود الشرع في ذلك. والصحيح أنه لا حرج، ولكن يفوته الأكمل. وأما وكل هذا إذا كان قيام سهر الإنسان في الليل، إذا كان سهر الإنسان في الليل في الطاعة. أما إذا كان المراد بالسؤال من ضيع الأوقات ولها وراء الملهيات والمغريات، فليس على مثله يشتكى، فليس على مثله يبكى، ولا على مثله يولول. فمثل هذا قد أطرفه الغفلة، وسيأتي عليه وستأتيه السكرة لكي يندم فيها على تلك الساعات واللحظات. بئس والله ما صنع أن يقابل شهر الغفران وشهر الطاعة والرحمة والإحسان بالتمرد على الله والعصيان. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ونادى منادي الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فينبغي على الناس في ليالي رمضان أن يجتهدوا في ذكر الله جل وعلا، وأن لا يفعلوا فيها شيئا يغضب الله. ولذلك قال بعض العلماء: المعصية في رمضان أشد من المعصية في غيرها لحرمة الزمان، والله تعالى أعلم.
هل من كلمة عن قراءة القرآن في شهر رمضان؟
قراءة القرآن من أجل القربات وأعظم الطاعات، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. كلام الله جل وعلا يحتاج إلى أمور، أهمها وأعظمها الإخلاص. فلا تضع كتاب الله في حجرك إلا وأنت تخلص لوجه الله في قراءتك. الوصية الثانية: أن تحس أن القرآن يخاطبك، وأنك أنت المنادى في آياته، وأنت المذكر بعظاته، حتى يكون ذلك أدعى لاستجابة نفسك إلى ما فيه من خير. أن تحس أن القرآن يخاطبك، وأن هذا القرآن فيه سعادتك ونجاتك. أما الوصية الرابعة فالاستكثار من هذا الكتاب، ولذلك استحب بعض العلماء أن يأخذ الإنسان فيه، أي في تلاوة القرآن، بالحظ الأوفر، وهو أن يختمه كل 3 ليال. فطوبى لمن انتهى عليه شهره وله في رمضان 10 ختمات بينه وبين الله جل وعلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم البشارة لمن أسهر القرآن عينه
وأبكى القرآن جفنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فأكثروا من تلاوة القرآن، نسأل الله العظيم أن يجعل لنا ولكم منها أوفر حظ ونصيب، والله تعالى أعلم.
هذا يقول: كيف تصفد الشياطين في رمضان وهي لا تزال توسوس لبني آدم؟
هذه المسألة محل إشكال عند العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: تصفدت الشياطين. قال بعض العلماء: التصفيد المراد به خصوص الشياطين، كما جاء في رواية السنن: مردت الشياطين. هذا الوجه الأول. وقيل تصفيدهم أنهم لا يصلون من الشر في رمضان إلى ما يصل إليه في غير رمضان، بمعنى أن الله جل وعلا يسلبهم الحول والقوة عن أذية الناس بالمعاصي فيه، فيكون الناس فيه أقرب إلى الخير منهم في غيره. وقال بعض العلماء: صفدت الشياطين هو كناية وليس المراد به الحقيقة، وإنما المراد أنهم يحال بينهم وبين ذلك بسبب قوة الصوم على النفوس، فإن الناس إذا صاموا ضعفت الشهوة في نفوسهم، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم علاج الشهوة للشباب الإكثار من الصوم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيح: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قالوا: فيقصد من ذلك إضعاف الشهوات. فإذا كان الصوم يضعف الشهوة قوي سلطان النفس على الخير، وإذا قوي سلطان النفس على الخير كثر خير الإنسان وقل شره، فكأن الشياطين صفدت عنه. والصحيح حمل اللفظ على الحقيقة أنها تصفد تصفيدا حقيقيا، حتى يدل الدليل على الكنايات والمعنى، لأن الأصل في الألفاظ الشرعية أن تحمل على حقائقها حتى يدل الدليل على معانيها. وأما ما ورد من الإشكال فيجاب عنه بأن حقيقة التصفيد يرد علمها إلى الله جل وعلا، ويقال تصفد الشياطين كما أخبر بذلك الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، فحقيقة ذلك ودليته مرده إلى الله علام الغيوب، والله جل وعلا أعلم.
يقول: نحن مجموعة من الشباب حضرنا من مكان بعيد، معنا بعض الشباب الذين من الله عليهم بالهداية والالتزام بالدين حديثا، وصيتكم لهؤلاء؟
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب خطاكم وخطى من كتب من نشا إلى هذا المجلس المبارك، فالله بعزته وجلاله أن يغفر بهذه الخطى، أن يغفر بها الذنوب، وأن يستر بها العيوب، وأن يفرج عنا وعنكم بها الكروب. أما أخي في الله، وصيتي إلى هؤلاء أن يشكروا نعمة الله عليهم إذ أكرمهم بالهداية، فإن الله لا يعطي الهداية إلا من أحب، فسبحان من أنعم بالهداية على أحبابه، وسبحان من اصطفاهم واجتباهم من بين خلقه. فاحمدوا نعمة الله جل وعلا إذ شرح بالخير صدوركم ونور بالطاعة قلوبكم. أما الوصية الثانية فاستمسكوا بحبل الله المتين، وعضوا على كتاب الله المبين، إلى لقاء الله رب العالمين. فإن الله جل وعلا يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الاستمساك بالهداية وأن يعض الواحد منكم عليها إلى لقاء الله جل وعلا. ما من شاب يلتزم إلا وجاءه الشيطان ووسوس له أنه ينتكس. فأوصيك أخي بالله أن تجعل الجنة والنار بين عينيك، وأن تجعل القبر بين ناظريك، وأن تجعلها هداية إلى لقاء الله، وولاية إلى أن تنتصب قدمك بين يدي الله جل وعلا. تمسك بالدين إلى لقاء الله. أوصيكم أيها الأحبة أولا بالقرب من الأخيار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على مجالس الأخيار وزهدنا في مجالس الأشرار، فاستمسكوا بالأخيار وكونوا قريبين منهم. الوصية الثانية الحرص على حلق الذكر، على المحاضرات والندوات والكلمات الطيبات، فإن الله جل وعلا ينور بها القلوب ويصلح بها أحوال الناس. فأوصيكم بعصيان حلق الذكر. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول عن حلق الذكر وأهلها: هم القوم لا يشقى بهم جليس. ولو كانت المحاضرة واضحة، ولو كانت المحاضرة فيها كلام تعرفه، فإنك تخرج منها لو لم يكن منها إلا أن تخرج برحمة من الله جل وعلا قد بدلت سيئاتك حسنات، لكفى بذلك فضلا وشرفا. الحرص على حلق الذكر. ولذلك كثير من الأخيار تجدهم في بداية الالتزام يجدون حلاوة الهداية، وبعد فترة وجيزة يفقدون هذه اللذة والحلاوة، وذلك بسبب تقاعسهم عن مجالس الذكر والمحاضرات والندوات. فأوصيكم بالإكثار منها، وأن لا تملوا من سماع الخير، فإن الله جل وعلا يثيب سامعه. ولو لم يكن في حلق الذكر كما قلنا إلا نزول السكينة وغشيان الرحمة وأن يذكرك الله في الملأ عنده، لكفى بذلك شرفا وفضلا ونبلا. أما الوصية الرابعة فاستكثروا من الخيرات، وخذوا بوصية الله جل وعلا بالثبات إلى الممات، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض العلماء: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استكثروا من الخير حتى إذا جاءكم الموت جاءكم على طاعة فمتم عليها. وأكثروا من دعاء الله جل وعلا أن يثبت قلوبكم على طاعته وأن يشرح صدوركم لمحبته ومرضاته. والله تعالى أعلم.
ما هو واجب الشباب المسلم الملتزم في هذا البلد الذي كثرت فيه النعم؟ ما هو واجبهم تجاه إخوانهم المسلمين في شتى أنحاء العالم؟
إن للمسلم على أخيه المسلم حقوقا عظيمة وواجبات جليلة كريمة، وأهل الإسلام وصفهم الله جل وعلا بأنهم رحماء بينهم، فمن أهم صفات المؤمنين ومن أعظم أخلاق المؤمنين تراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم وتناصرهم وتآزرهم. ولذلك كان المسلمون كالجسد الواحد، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم حالهم في الود والرحمة، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن هذا وجب على المسلم أن يتألم بآلام إخوانه، وأن يحزن بأحزانهم، وأن يفرح بأشجانهم، وأن يفرح بأفراحهم، وأن يكون خير عون لهم على طاعة الله ربهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يسلمه ولا يخذله. أي أن المسلم المسلم مناصرا له ومؤيدا على جميع أحواله ما دام أنه في طاعة الله ربه. فيجب على المسلمين أن يتراحموا وأن يتناصروا وأن يتآزروا وأن يتعاطفوا وأن يتكاتفوا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرحم من عباده الرحماء، وأن من خذل مسلما خذله الله جل وعلا. فإذا علمت أن أخاك المسلم يحتاج إليك، يحتاج إليك في نفسك أو في مالك أو في علمك، بذلت ما يحتاجه إليك على قدر استطاعتك. فينبغي على المسلم أن يكون خير معين لأخيه المسلم في ذلك. والغفلة عن أحوال المسلمين وعن آلامهم وأشجانهم وأحزانهم لا تليق بالمؤمن. ولذلك كان بعض السلف إذا أخبر عن فجائع المسلمين مرض في بيته حتى يعاد في مرضه، وهذا من شدة تأثره وتألمه. وكان المسلمون كاليد الواحدة وكالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يوم كان الإسلام وكان أهله يوم كان القرآن وكان جيله ورعيله. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا ما يرضيه عنا في حقوق إخواننا، كذلك أيضا نصرة إخواننا المسلمين المستضعفين بالمال وبالدعوة. وهذا أيضا من واجب المسلمين على إخوانهم المسلمين إذا احتاجوا إلى مالهم، وما يدريك أن هذه المئة أو هذه الألف التي تدفعها محتسبا الأجر عند الله أنه يستر بها عورة من عورات المسلمين، وما يدريك أنها تنجو بها نفس من مهلكة، وما يدريك أنك تقتحم بها العقبة وتنال بها من الله جل وعلا عظيم المثوبة والأجر. فاحتسبوا إخواني في الله في معاونة إخوانكم ومناصرتهم بالمال والنفس، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. كذلك أيضا مما يجب على المسلم أن يعين به إخوانه إذا كان عنده علم نافع أن يعلمهم ذلك العلم النافع، وإذا كان هناك من بلاد المسلمين من يحتاج إلى أن يزوره طلاب العلم لكي يوجهوا ويعلموا، أن يحتسب الإنسان تعليمهم وإرشادهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء يصلون على معلم الناس الخير. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متراحمين متعاطفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى أعلم.
ذكرتم حديث إن الله لا يمل حتى تمل، فهل يوصف الله سبحانه بالملل؟
الأصل في الأسماء والصفات إذا ثبت بها النص والخبر في الكتاب والسنة أن تثبت على حقيقتها حتى يدل الدليل على صرفها عن تلك الحقيقة. ولذلك قال بعض العلماء إن صفة المن والمكر والكيد ليست بصفة نقص إذا أثبتت لله جل وعلا. وقرر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في مجموع الفتاوى، وقال إن المكر والكيد من المخلوق للمخلوق صفة نقص لأنه واقع في غير موقعه، أما من الله فهو صفة كمال لأنه واقع في موقعه. ولذلك هذا هو الأصل، وهذا هو منهج السلف الصالح رحمة الله عليهم، إثبات الصفات على حقيقتها حتى يدل الدليل على صرفها عن تلك الحقيقة دون تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والله تعالى أعلم.
يقول: ما هو الشيء الذي يقوي الذاكرة والحفظ؟
كان شعبة رحمه الله إماما من أئمة العلم، وكان يقول: ما خطبت في صحيفة ولا سألت رجلا أن يعيد علي حديثه مرتين. فكان قوي الذاكرة والحفظ، حتى إنه يجلس مع الرجلين يعيد لهما حديثهما من أول المجلس حتى آخره، لا يختم منه حرفا واحدا. فلما سئل رحمه الله عن دواء الحفظ قال: ترك المعاصي ما جربت دواء مثله. فترك المعاصي من أعظم الأسباب التي تعين على قوة الذاكرة. الأمر الثاني سؤال الله جل وعلا أن يرزق الحفظ، فإن الله جل وعلا يعين، هو وحده سبحانه الذي يعين وييسر مصالح الدين والدنيا والآخرة. فاسأل الله جل وعلا أن يهبك الذاكرة التي تستعين بها على حفظ العلوم وبلوغ مرضات الله جل وعلا في حفظها. الوصية الثالثة التي أوصيك بها: ترك الاشتغال بالدنيا، فإن طالب العلم ينبغي أن يفرغ قلبه للعلم، وإذا فرغ قلبه للعلم ملك العلم بإذن الله جل وعلا. وكانوا يقولون في الحكمة: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف إذا أعطاه الإنسان بعضه؟ ذاكرة الإنسان هي الذاكرة، ولكن الأولين كانوا يملؤونها علما نافعا، وكان الرجل منهم يجالس الرجل في حكمة يتعلمها أو سنة يتفهمها. فلما غير الناس أحوالهم اليوم وأصبحت الأخبار تملأ بها الذاكرة ضعف حفظ كثير من الناس. فالذي يريد الحفظ يفرغ ذاكرة للعلم ويعطي العلم كليته ويقبل على العلم بجد واجتهاد. الوصية الأخيرة التي أحب أن أنبه عليها أن الحفظ ملكة، ولربما أن الله عز وجل يسلب الإنسان الحفظ لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فإذا وجدت نفسك
لا تحفظ وقد بليت بالنسيان، فأوصيك أخي في الله أن تتجه إلى الفهم، وأن تقرأ العلوم التي تعتمد على الفهم، وأن تحرص عليها، فلعل الله أن يعوض بها أن يعوضك بها عن حفظك خيرا، ويكون علمك في فهمك أفضل من علمك في حفظك، والله تعالى أعلم.
هذا السؤال لولا أنه تكرر حتى أظن أنه زاد عن 30 سؤالا لما عرفته، فحواه إنه شاب مبتلى بالنظر إلى المردان الحسان، وهو يعلنها توبة من هذا المكان، ولكن يرجو النصيحة، وهذا سؤال تكرر من أكثر من واحد.
ومنا
من أعظم نعم الله جل وعلا على العبد أن يرزقه العافية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. وأعظم عافية يمن الله بها على العبد العافية في الدين، يوم يعافيك الله من الفتن والمحن، ويعافيك من الشهوات والملهيات والفاتنات، ثم ترفع العيون في حدود الله، وتسرح في محارم الله، وتأبى إلا العصيان والتمرد على الله. النظرة بريد الزنا وطريق إلى المحارم وما يغضب الله جل وعلا. وكم نظرة فتكت في القلوب، وكم نظرة عميت بها الأعين والبصائر في الدروب. فالله الله في بصرك، فإن الله أنعم عليك بنعمة، فاتق الله جل وعلا فيها، والله يغار على نعمه، فإياك أن يغار الله على نعمته فيسلبها منك. ولذلك كان من كثيرا ما يوصي الأخيار والعلماء أن يوصوا بغض البصر، وذكروا في غض البصر فوائد عظيمة وحكما جليلة، وقالوا إنه قل أن يوفق إنسان لغض البصر إلا رزق الفراسة، فراسة المؤمن، وقل أن يوفق الإنسان لغض البصر إلا جعل الله بصره عبرة، فما نظر في شيء في الحياة إلا نفعه الله به، حتى لو نظر إلى آية كونية جعل الله من عاقبة نظرته نظرة تعود عليه بما يزيد في إيمانه ويقينه في ربه. النظرة سهم من سهام الشيطان، ولذلك قال بعض الفضلاء: كل السرور مداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيب محفوفا على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. فغض عن محارم الله، واتق الله جل وعلا في حدود الله، واعلم أن لك أعراضا كما أن المسلمين أعراضا. وطوبى لمن غضت عينه عن محارم الله، قال صلى الله عليه وسلم: كل العيون دامعة أو باكية يوم القيامة، إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العافية في أسماعنا وأبصارنا وجميع جوارحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
ربما نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ولكن هناك بعض الطلبات أعرضها على الشيخ. الطلب الأول وهو رجاء خاص من أحد السائلين أن يحدثنا الشيخ عن بعض أمور الآخرة ولو دقائق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، والله يا إخوان الموعظة لا يستطيع الإنسان أن يعظ وليس معه قلبه، ولذلك أنا والله أعتذر عن هذا لأني مجهد ولا أستطيع أن أعظ بلساني. أسأل الله العظيم
فالله العظيم أن يرزقنا وإياكم عظة الآخرة. الله يخرجنا من هذا المجلس إلا وقد خشعت وجهه وقلوبنا. صلى الله بعزته وجلاله.
هنا يقول هو طلب أيضا من فضيلتكم يرجو قبوله، وهو إخراج رسالة الماجستير كما خرجت الدكتورة، وكذلك إخراج كتاب شرح كتاب العمدة في الفقه.
أرجو من الله أن يستر.
وهذا أيضا رجاء أن تتكرموا بزيارة الشمال عامة ومدينة طريف خاصة. وهذا طلب أيضا من أحد الإخوة بأن تدعو لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز بالشفاء العاجل وأن يمتع في عمره إلى آخره.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا المجلس المبارك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يسأل ملائكته ماذا يسألون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن على الشيخ بالعفو والعافية. اللهم من عليه بالعفو والعافية. اللهم من عليه بالعفو والعافية. اللهم ارزقه صحة في بدنه. اللهم ارزقه صحة في بدنه تبلغه ما يرضيك عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبته للإسلام والمسلمين. اللهم متعنا بأيامه في طاعتك ومرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه العفو والعافية. اللهم ارزقه العفو والعافية. اللهم لا تشمت به عدوا ولا حاسدا. اللهم لا تشمت به عدوا ولا حاسدا ولا جاحدا ولا معاندا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت عالما عن علمه. اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت عالما عن علمه. اللهم ارفع درجته وعظم أجره وأقر بطاعتك عينه يا ذا الجلال والإكرام. واجزه عنا خير الجزاء واجمعنا به مع النبيين والشهداء يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.